بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمة الله عليه على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. من فوائد الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل الانخلاوة في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم يدري أين باتت يده، في لفظ لمسلم فليستنشق من خريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى وجوب الاستنثار، لقوله: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وقيل: لا يجب الاستنثار، وإنما الواجب الاستنشاق، وأن الإنسان لو استنشق وابتلع الماء أجزأه. وعلى فرض أننا سلمنا أنه لا ينبغي للإنسان أن يستنشق الماء ويبتلعه، لأن الماء سيمر بأشياء مؤذية قذرة، فإذا ابتلعه ربما يحدث له ضرر. هذا من وجه. ومن وجه آخر: ربما يمر الماء بالخياشيم ويحتقن في خيشوم منها فيسبب التهابا أو ضررا، ولهذا جاء هذا اللفظ: فليجعل في أنفه ماء. فلو أن الإنسان أخذ الماء ثم ضغط عليه حتى دخل في الأنف كفى، وإن لم يستنشقه. فالذي يظهر لنا وجوب الاستنشاق أو جعل الماء في الأنف دون الاستنثار، لكن لا شك أن الاستنثار أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به.
نعم. والذي رجح الشيخ هو الأقرب هنا وجوب الاستنشاق، وأن الوضوء لا يصح إلا به، لأنه داخل في حد الوجه المضمضة والاستنشاق. أما الاستنثار فإنه لا يلزم، هذا من الكمال، فيكون أمره هنا أمر كمالي ويتضمن الإرشاد والكمال للوجوب. نعم.
الفائدة الثانية وجوب الإيتار،
يعني يكون مثله مثل مسح الرأس من الإيم، من أن تبتدئ من مقدمتي إلى بخرتي ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه، ولو أنه مسح كل الرأس أجزاء، لكن على هذه الصفة هذا كامل، هذه صفة كمال. نعم.
الفائدة الثانية وجوب الإيتار في الاستجمار، لقوله: فليوتر، واللام للأمر، وهذا في الثلاث مسلم، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فالإيتار بثلاثة واجب، ولا يمكن أن يطهر المحل إلا بثلاثة. ولكن قد روى أهل السنن ما يدل على أن الإيتار في الاستجمار ليس بواجب، بل هو سنة، إلا في الثلاث فإنه لا بد منها. وكذلك الماء لا يطهر إلا بثلاث غسلات، وإذا كان الخارج رطبا فالظاهر أنه لا يطهر بأقل من ثلاث، خصوصا البراز. أما إذا كان جافا فالأمر سهل، حتى إن بعض العلماء يقول: إذا كان جافا بالكلية بحيث لا يحصل منه أدنى رطوبة فإنه لا يجب استجمار ولا استنجاء، كالولادة العارية من الدم ليس فيها نفاس، وهذا شيء بعيد نادر لا حكم له. فإذا زاد عن ثلاثة فهو سنة، بدليل حديث سلمان أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فظاهره أنه لو استنجى بأكثر ولو بأربع فإنه لا نهي فيه. وعلى هذا فيكون الأمر بالإيتار هنا أمرا مشتركا بين الواجب والمستحب، وهذا نادر الوجود في اللغة العربية أن يكون لفظا واحدا يدور بين أمرين مختلفين، ويسمى عند البلاغيين استعمال المشترك في معنييه جميعا. فإذا زاد عن ثلاثة فليوتر، كذلك بأن يجعل الأربعة خمسة والستة سبعة، لقوله: من استجمر فليوتر، إذا جاء الدليل محتملا متشابها وعندنا دليل آخر واضح محكم فيحمل المحتمل على الواضح.
المحتمل
فيحمل.
فإذا فيكون الإيطار الذي هو الثلاث هذا واجب، وما فوق ذلك من الإيطار فهو مستحب. فإذا انقطع الخارج بالأربع مسحات فليضف خامسة، فإذا انقطع بالسادسة فليضف سابعة، فإذا انقطع بالثلاث خلاص كفى. فلا بد إذن من الثلاث، لا بد من الثلاث. نعم، ولهذا طلب النبي من مسعود ثلاثة إيه؟ أحجار. نعم.
مثاله قول الله عز وجل في أهل النار: إلا ما شاء ربك، إما على سبيل تقييد الخلود أو تقييد لقوله ما دامت السماوات والأرض. فهنا أصبح متشابها وصار التأبيد محكما واضحا، فالله سبحانه له حكمة في أن يجعل بعض النصوص متشابهة حتى يمتحن العبد هل يأخذ بهذه المتشابهات، هل يأخذ بهذه المشتبهات، أو يأخذ بالمحكمات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قد يقول قائل: إنه في الجنة قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. قلنا: نعم، هذا ما تقتضيه حكمة الله عز وجل بهذا التعبير، لأنه لما كان خلود أهل الجنة عطاء وفضلا تمدح الله به بأنه غير مقطوع دائما، لكن في النار لما كانت عقوبة وانتقاما من المجرمين لم يذكر ذلك، بل قال: وإن ربك فعال لما يريد. ومن فعله لما يريد أن يخلد هؤلاء، والله عز وجل في مقام الانتقام لا يصرح أحيانا بما يضاف إليه عز وجل، وفي مقام العطاء والفضل هو كرم واضح. وانظر إلى قول الجن: وعندهم أدب وطيبة في بعض الأحيان، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تعبير عجيب قد لا يوجد عند بعض الإنس، فالجن أضافوا الرشد إلى الله. وكذلك قوله تعالى: فلما حضروه قالوا أنصتوا، وتأثروا بذلك، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفي هذه الآية ثلاث فوائد: الأولى تآمروا وتواصوا بالإنصات، الثانية لم يقم أحد منهم قبل انقضاء الحديث، فلما قضي ما راحوا قبل أن ينتهي بل بقوا حتى انتهى وقضي، الثالثة تأثروا بذلك ودعوا إليه ولوا إلى قومهم منذرين وذكروا ما سمعوا.
يعني هذه فائدة، وصرفنا عليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ففيه الأدب وهو الاجتماع على الإنصات، وفيه الأدب والانتفاع وهو عدم القيام إلا بعد انقضاء السماع، وفيه الانتفاع بهذا العلم وهو الدعوة إليه، وهي أعظم ثمار الانتفاع بالعلم. ولو إلى قول سبحان الله، انصات وانتفاع وعدم قيام حتى كمل الحديث، ثم دعوة وتبليغ لهذا الذي سمعه. نعم.
الفائدة الثالثة: يجب أن يغسل الإنسان يديه ثلاث مرات إذا قام.
الحاصل في الإطار هنا أن قول الشيخ الإطار ليس بواجب، قال: إلا في الثلاث، أي أن الإطار بعد الثلاث يكون مستحبا، أما في الثلاث فلا بد منه. نعم.
الفائدة الثالثة: يجب أن يغسل
صلى الله عليه وسلم قال: فإذا زاد عن ثلاثة فهو سنة، بدليل حديث سلمان أن نستنجي بأقل ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بدليل حديث سلمان أن نستنجي بأقل، يبقى ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فظاهره أنه لو استنجى بأكثر ولو بأربع فإنه لا نهي فيه. نعم،
أن النبي نهى بدليل حديث لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي نهى
أن يبقى أن النبي نهى، أن النبي نهى أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، فدل هذا على أن الثلاثة دي واجب. يبقى هذا الوتر الواجب، والوتر المستحب ما زاد على ذلك. كما قلنا يعني أنه لو انقطع الخارج عند الأربع أضف خامسة لتقطع الأمر على وتر. نعم.
الفائدة الثالثة، يجب أن يغسل الإنسان يديه 3 مرات إذا قام من النوم قبل أن يدخلهما في الإناء، لقوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3. ولا فرق بين نوم الليل أو النهار، لأن اللفظ عام والنوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم، فمن نظر إلى عموم اللفظ قال إنه عام، فقوله من نومه مفرد مضاف فيشمل كل نوم. وأما من نظر إلى تعليل الحكم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال إنه خاص. والظاهر أنه
البيتوتة الأصل فيها الليل ولا يقال كل يوم النهار بات. نعم.
والظاهر أنه في نوم الليل، لأن قوله باتت لا تكون البيتوتة إلا في الليل، يجب أن يغسلها قبل إدخال الإناء 3. وأما في نوم النهار فلا يجب، لكن ينبغي أن يفعل.
قال إنما ذكر الغالب هنا ولا ينفي ما عداه، إنما ذكر الغالب، لأن الغالب أن النوم يكون بالليل، وأن الليل محل النوم، وأن النهار محل طلب المعاش، فكون ذكر هذا على وجه الأغلب وليس نفي ما عداه، مثل ما قال سبحانه وتعالى وأمهاتكم التي وأخواتكم من الرضاعات وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم التي في حجوركم. هذا هو الغالب، أن الربيبة تكون في حجر الإنسان، لكن قد تكون الربيبة خارج الحجر، فهل التحريم إنما يكون في من كانت في حجره؟ لا. نعم.
لكن ينبغي أن يفعل احتياطا، وإنما خصصناه بنوم الليل لأن العلة تقتضي ذلك، لأن الليل هو محل خروج المؤذيات من بني آدم ومن الشياطين وغيره.
والظاهر والأقرب أنه في عموم النوم. نعم.
الفائدة الرابعة، إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على علم الغيب الذي لا يعلمه أحد من الناس، لأن قوله فإن أحدكم لا يعلم أين باتت يده علله بعض العلماء بأن الشيطان يعبث في يده ولا يدري الإنسان ماذا حدث من هذا العبث، فقد يكون عبث بحمل أشياء ضارة للشخص ولا تزول إلا بغسل، ويجوز أن يكون لغير هذا. الفائدة الخامسة، وجوب الاحتياط، ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل احتياطا، لأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يدل على أن هذا للاحتياط، وإلا لكان التعليل فإن يد أحدكم تبيت في كذا.
نعم.
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب تجنب الثوب المشكوك في نجاسته وأنه لا يلبس حتى يغسل، ودليلهم أن قوله لا يدري أين باتت مثله، ولكن هذا غير صحيح، وذلك لأنه لولا ورود النص في هذه المسألة لكان الأصل عدم وجوب الغسل.
هذا الذي أردنا أن نقول، بأن وجوب الاحتياط معروف، الاحتياط هذا نمو مسلك اختياري يلجأ إليه الإنسان احتياطا أو كذا في بعض الأحوال الضيقة، وليس عابا، لما هذا فيما ورد فيه النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالغسل هنا وقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فوقفنا عند الأمر بالغسل. أما في كل شيء يشتبه أو كذا نقول نأخذ باحتياط وجوبا، يبقى رجل طلق امرأته فلا يدري أطلق 3 أم 2، فنقول اعتبر هذا 3 احتياطا. امرأة أرضعت طفلا 4 رضعات فقط ما أدري أرضعته 4 رضعات أم 5 رضعات، نقول اعتبر هذا 5 رضعات وجوبا. هذا على خلاف القاعدة المعروفة بأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، لكن لو أخذ الإنسان باحتياط كمسلك هو خاص به ماشي. فالقول هنا إذن فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هو القول باحتياط، لكن فيما ورد فيه النص، إنما عندنا القاعدة الأكبر بأن اليقين لا يزول بالشك، وأيما شيء شك فيه الإنسان فإنه يطرح كالملغى، كالملغى. نعم.
والثوب لم يرد فيه نص، لأننا لو شككنا فيه فيجب غسله، بل الأمر بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وما قال يأخذ بالاحتياط، وما قال يأخذ لعله خرج ريح. فإذا اشتبه على الإنسان ماء طاهر بماء نجس فإنه يتوضأ مما يغلب على ظنه، وإن الإنسان في صلاته قد جاءت السنة إذا شك صلى ثلاثة أم أربعا قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبن عليه، وهذا غلب الظن، ما قال الاحتياط أخذ إيه وصلي أعتبرنا ثلاثة وصلي أربعا، هذا إذا شك شكا لا غلبة ظن فيه فإنه يأتي بالرابعة، إنما إذا صار له غلب الظن عامل بغلبة الظن، وهذا معنى قولي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. إذن هذه قاعدة ننتبه إليها. نعم.
وعلى هذا فإذا شككنا في نجاسة الثوب فالأصل فيه بقاء الطهارة حتى نتيقن أنه تنجس، حتى لو أنه غلب على ظنك أنه تنجس فالأصل الطهارة. وربما يحدث هذا
آهن لو علم الموسوس بقاعدة اسمها وجوب الاحتياط، هو نفسه من غير أن تعلمه بذلك، يعني هو في دورة المياه جلس على قاعدة دورة المياه محل قضاء الحاجة، يقول والله أنا ما أدري وصل الماء إلى ثيابي نجس أم لا، اختلط الماء بالنجاسة فما أدري وصل إلى ثيابي شيء أو كذا، فيقول احتياطا أخلع، يبقى احتياطا أخلع، احتياطا أعيد الوضوء، احتياطا أعيد الغسل، احتياطا كذا، احتياطا، هو نفسه غير منتظر لهذا الأمر، ونفسه يشق على نفسه مشقة عظيمة بالغة، فإن أفتيت في ثيابه بقي الفتية في المحل الذي وطئه، وإن أفتيت في المحل الذي وطئه بقي المحل في مشكلة هذا الموسوس. ولهذا النبي لما شكي إليه أرجو يجد الشيء في صلاته، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين المزيني، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
وربما يحدث هذا للإنسان إذا تبول على أرض صلبة ثم أصابه رشاش، فإنه يعتقد إذا أصاب ساقه الرشاش فسوف يصيب السروال، فنقول له إن الأصل الطهارة وعدم الإصابة.
حاصل، فممكن يصل الرشاش هذا إليه إلى ساقك، فتقول طيب إذا لما وصل ساقي أكيد وصل إلى الثياب، يبقى أخلع الثياب احتياطا. لا، هل أنت تيقنت أنه وصل إلى ثيابك؟ لا، يبقى الأصل عدمه، يبقى الأصل إيه؟ عدمه. مثل ما قد يحصل أيضا الإنسان هو يجلس على المقعد البلدي مثلا، لو قضى حاجته قد يتناثر ماء من أصل القاعدة ويصيب مثلا رجلة أو ساقة أو كذا أو مقعدة، فيقول الواحد أكيد أنه أصاب الثوب. لا تبالي بهذا، لا تبالي بهذا، وهذا علاج لداء النقطة التي يستفتي فيها الكثير، يا شيخ توضأت ونزلت نقطة، داء النقطة هذا الذي عندك الكثير من الناس علاجه ألا تلتفت إلى هذا، إلا إذا تأقل الإنسان يقينا يقينا أنه نزل شيء فحينئذ يخرج، لكن لا يدري نزل أم لا فلا يلتفت إلى مثل هذا، ولا يأتي الشيطان يقول لك لا كيف تصلي وأنت شاك في صلاتك، أخرج من صلاتك وتوضأ وأعد وضوءك حتى تتيقن صحة الصلاة، لن يتركك الشيطان بل ينتقل معك من إلى كما حال الموسوسين عافانا الله وإياهم. نعم.
ودليل ذلك أنه لو أصابت جزءا من ساقك نقطة والباقي لم يصبه شيء إذن فالثوب لم يصبه شيء مثل الباقي الذي بقي من الساق، والمسألة ليس فيها إشكال، لكن الشيطان قد يأتي بعض الناس ليوسوس أنه قد أصاب البول ساقه، فلا بد أن يكون قد أصيب سرواله أيضا، لكن هذا غير صحيح، فاطرد الوسواس عنك ولا تجعلها تستولي عليك لتهدمك.
فاطرد الوساوس عنك ولا تجعلها تستولي عليك لتهدمك. نعم هذا كان يعني الوسواس, هذا نوع من الوسواس. وهناك لا نقول بقى وسواس, لكن صار على مع الوسواس وعلى مع الموسوس نظرا لقلة المعظم لحرمة الله عز وجل, صار الذي يتحرى الحلال والحرام وكذا في الزمان في من يستفتي نقول له أنت موسوس, يقول نعم, حين هذا المفترض ليس علامة موسوس, علامة من يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. لكن لما صار قليل هم الذين يعظمون شعائر الله, فصار الذي اتصل عليك يعني لما اتصل عليك مثلا مثلا واحد ويقول والله أنا ولدي كان وهو بيقسم التركة مع أخواتي الكلام ده من سنة 65, فكان حصل أن مثلا بعض القطع كان أخذها والدي وما أدري هو كان ظلم فيها أخته ولا ما أعطى أخته ولا ما كذا ولا كذا ولا كذا, وإحنا الآن صراحة نريد أن نعيد القسمة ثانية ونصعر من جديد حتى أعطي عمتي نصيبها, لأن أخشى أن يكون الوالد, لأن عمتي قالت مرة والدك ظلمني. تقول له أنت موسوس, عندك وسواس في وضوء الصلاة وكذا, يقول لك إيه نعم عندي وسواس في وضوء الصلاة, عندي وسواس. لو يتصل عليك واحد مثلا يقول لك في السعودية بيعمل في السعودية, وبعدين الشركة أحيانا تتعامل مع بنك بقرض وكذا, فهل عمله وهو مثلا عامل في الشركة ما له علاقة بمباشرة القرض التي قد تأتي الشركة به أحيانا, هل عمل هذا جائز أم لا؟ تقول أنت عندك وسوسة في الوصول, يقول إيه عندي وسوسة في الوصول. مع أن مثل هذه الأشياء الإنسان يسأل عنها بموجب فعلا حلال وحرام, لكن لما صار قليل هم الذين يسألون عن مثل هذه الأشياء حتى يعظموا حرمة الله عز وجل, صارت علامة على الوسواس, لأنه خرج عن نظيره, خرج عن نظيره, خرج عن معرفة غالب الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالآن لو يسأل واحد بالدقة هذه, يسأل واحد بالدقة, أنا اشتريت أرض من واحد من 30 سنة كنت اشتريتها 8 أريط, وبعدين أنا جبتها مسحة الأرض لقيتها مثلا 8 أريط واثنين وسهمين, فماذا أصنع؟ هل يا ترى أرجع السهمين للرجل هذا وأحاسبه بالسعر الحالي ولا بالسعر القديم؟ قل له على طول مباشرة أنت عندك وسواس في وضوء الصلاة, لأن اليوم الناس لا يسألوا عن السهمين ولا الفدانين, الناس تأخذ بالأفدنة ليس بالأسهم. فإذا وجدت من يسأل عن السهم فاعلم أن الغالب أنك تجده موسوسا. أقول هذه قاعدة يعني قد تكون أغلبية وليست ناقدة استعابية, لأن هناك الحمد لله من يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى, وهناك والحمد لله من يسأل عن القطمير والنقير, فأدنى شيء تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى, وهذا الذي يتعين على الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن الحل بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعياذه. فهذه الحقيقة يمكن ما أخلت مع الواحد مرة, ولو أخلت مرة يبقى قدرا كده يعني أخلت مرة, إن من علامة الموسوس بغض النظر بقى أنا بتوضأ ونسيت وكذا, لا ده باب, هذا باب, باب والرزاز وقع والرشاش ده باب آخر, لكن أنا أقصد باب ألا وهو من يسأل عن مثل هذه الأشياء. أنا من 30 سنة أنا في لبنان كنت أخذت مال من صاحب البنزينة, والآن أنا تبت ماذا أصنع إلى غير ذلك. كل هذه الأشياء للأسف صارت تحصل من موسوس لا من معظم لحرمة الله, وهو الواجب عليه أن يسأل في ذلك. نعم.
الفائدة السادسة اعتبار العدد 3 في الشرع, وهذا موجود في أحاديث أخرى منها 3 من كن فيه وما
يعني رجل أول أمس سألني مسألة يقول أنا بأعمل يعني مثلا في بلد الخارج مسألة عادية هي خالص انتبه المسألة, فالمهم أرسلت أنا يعني مال أنا إلى أبي فاشترينا معدة ثقيلة يبدو أنها حفار ولا شيء يعني, فالمهم أنها بتشتغل في شركة وفي المقاول بياخد 10% نظير انه بيشغل يعني هذه في الشركة وكذا. فالمهم الرجل ففي رجل في الشركة يعني قال انا باخد ايه منكم مثلا مبلغ يعني معين بحيث انه الآلة تبقى في الشركة. ولو ما اخذ هذا المبلغ فانه يمكن انه يخرج الآلة من الايه من الشركة. يقول هذه غير صلاحية، يقول اي شيء. فالآن لو دفعنا المال للمقاول ما في مشكلة، لو دفعنا المال لهذا الرجل الآخر، هذا لو دفعنا المال للرجل الآخر، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ والآلة صالحة، الآلة صالحة وتقوم بعملها، نعم تقوم بعملها، لكن لو ما أخذ هذا الرجل شيئا ممكن يتسبب في إخراجه. هذا سؤال عادي ولا يا إخوان؟ سؤال عادي جدا فعلا، هذا فعلا يستوجب سؤال أهل العلم، هل يجوز أن الإنسان يدفع مثل هذا المال ولا ما يجوز؟ ما يجوز ويطلع من الشركة ومشكلة، ولا يجوز له ولا يجوز لمن أخذ فالإثم يكون على الآخذ، لأن هذا قد يتعرض للمضرة إذا أخرج آلته. ما تقول له أترك هذا العمل وشوف عمل آخر وكذا وكذا، هل يلزم كل واحد بهذا؟ هل ده إلزام؟ لأن ممكن أضر، ممكن لا أجد هذا العمل مثلا أو كذا أو كذا. لا شك أن من أخذ بالاختيار هذا ما في مشكلة، لكن هل يلزم بهذا؟ طيب ده سؤال عادي ولا لا؟ سؤال عادي. فقلت له أنت عندك وسوسة في وضوء الصلاة؟ قال والله أنا عندي وسوسة في نعم في وضوء الصلاة وفي أشياء كثيرة، وأنا كنت استفتتك من سنة وفي شيء برضو نفس المسألة قلت هذا. مع أن السؤال عادي يا أخوان ولا لا؟ سؤال عادي، لكن لماذا؟ ما الذي جعلنا نسأله؟ إن واحد اليوم يسأل هذا السؤال، يا رجل الناس اليوم يضع الآلة ويقول للموظف خذ، ما ينتظر الموظف يسأل، خذ يا رجل على أن تبقي الآلة. والله محبة في الله، والله محبة في الله، أنا ما بديلكش عشان حاجة، الأرزاق بيد الله، بس دي محبة في الله، ربنا رزقنا من الشرك، خذ يا عم. هو نفسه اللي بيذهب إليه في ثوب هدايا، لكن إن واحد يقول يسأل ان وعمله جيد وآلته جيدة، يسأل ان موظف بيطلب منه، يبقى في شيء. ما هو اما ان تكون معظما لشعائر الله وهذا قد يقل في هذا الزمان، واما انك مواسو. فعلى هذا النسق وهذه الطريقة، مع انه المفترض الاسئلة عادية، من المفترض الانسان في ان يسأل عن مثل هذه الاشياء، الا انه لما قل من يسأل عن مثل هذه الاشياء صار هذا الامر أمر موسوس لا أمر إيه من يعظم شعائر الله بحق. نعم نعم، قلنا له الإثم عليه، الإثم عليه لا بأس، طيب بس بشروط. أولا يكون الآلة صالحة، يكون قيامك بالعمل على أكمل وجه، يكون لا يترتب عليه إخلال بالعمل نتيجة هذا، يكون لا يترتب عليه مجاملة فيكون غيرك أولى ومحتاج آلة واحدة لكن يقدم آلتك لأنك أنت، المهم بالشروط المعروفة فالإثم عليه. نعم.
الفائدة السادسة.
نعم. صار له حق، لأنه ظلم أن يخرجه هذا من الشركة بدون سبب، هذا ظلم، فبيدفع الظلم عن نفسه. نعم. بيقي ماله ببعض ماله. نعم. مو كده يعني، لكن قريب منه. نعم.
الفائدة السادسة اعتبار العدد ثلاثة في الشرع، وهذا موجود في أحاديث أخرى منها ثلاث من كن فيه وما أشبه ذلك، وهناك أعداد اعتبرها الشرع غير الثلاث، فاعتبر الاثنين والأربعة والخمس والستة والسبعة.
ولهذا لقيت واحد يقول ما السر في السبعة في الطواف؟ ما السر في العدد السبعة؟ نقول هو ما السر في العدد ثلاث؟ فالوضوء ثلاث والاغتسال ثلاث وكذا، وما السر في العدد كذا؟ فيه أسرار لكن يعلمها الله عز وجل، فيه حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة لنا، بالنسبة لنا منها ما نعلم حكمته، كان ينص الشرع على هذه الحكمة أو تظهر الحكمة، ومنها ما لا نعلم حكمته. وإلا فالأعداد جارية، عندنا ثلاث وعندنا السبع، وعندنا العدد اثنين الشفع ففيه فاضل الشفع والوتر، وفي عندنا العدد واحد، في عندنا، فلا تقف أنت عند العدد، قف عند النص. أمر أن أطوف سبعا واشتغل بالطواف سبعا، وأعلم أن هذا لحكمة، العدد هنا سبع، سبع مرات، هذا لحكمة، لكن من الحكم ما نعلمه ومن الحكم ما لا نعلمه. نعم.
الفائدة السابعة حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، من وجهين. الوجه الأول أنه ذكر ثلاثة مسائل كلها متقاربة، هي الانتثار، كلها متقاربة، هي الانتثار في الوضوء والاستجمار وغمس اليد بالإناء لإخراج الماء ليتوضأ منها، وهذه قاعدة تكون متقاربة أو متقارنة، فلهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. الوجه الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء ثلاثة علل الحكم في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وتعليل الأحكام الشرعية لها فوائد ثلاث: أولا بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أحكامها كلها مقرونة بالحكم، لأن العلل حكم، ولكن من الحكم ما يكون معلوما للناس، ومنه ما يكون مجهولا، ومن الحكم ما يكون معلوما لكل أحد، ومن الحكم ما يكون معلوما لأهل العلم دون غيرهم. فالحكم التي رتبت عليها الأحكام الشرعية ثلاث: حكم معلومة لجميع الناس مثل السواك حكمته تطهير الفم، كما جاء في الحديث الصحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وتحريم السم حكمته معلومة لكل الناس حتى العوام، لأنه يقتل. ثانيا حكم معلومة لأهل العلم خاصة، والعامة لا يدرون عنها، مثل الوضوء أو وجوب الوضوء من لحم الإبل، فإذا أكلت لحم إبل وجب عليك أن تتوضأ وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، وسئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قالوا أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم موكولا إلى المشيئة دليل على أن لحم الإبل ليس موكولا إلى مشيئة الإنسان، وأنه وجب عليه أن يتوضأ منه وجوبا، سواء نيئا أو مطبوخا، وسواء كان من الهبر أو من الكبد أو من الأمعاء أو من الرأس أو من القلب أو غير ذلك. فهل وجوب الوضوء من لحم الإبل معلوم الحكمة؟ قال بعض العلماء: هو غير معلوم الحكمة، وفرضنا فيه التسليم. وقال بعض العلماء: بل إن وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل له حكمة، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، يعني أن فيها طبيعة من طبيعة الشياطين، وليس المعنى أن مادتها من الشياطين، كما أن الله قال: خلق الإنسان من عجل، يعني من سرعة، ومادة الإنسان التراب، لكن المعنى لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه خلق منها. ففي الإبل
لما كان طبيعته العجلة،
لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه خلق منها. ففي الإبل قوة شيطانية، والقوة الشيطانية
طبيعته العجلة أو طبيعته العجلة، على اعتبار أنه يكون خبر مقدم.
والقوة الشيطانية تطفى وتخفف بالماء، ولهذا لما كان الغضب من الشيطان أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا غضب أن يتوضأ، وعلى هذا تكون الحكمة معلومة لكنها خفيت على كثير من العلماء. ثالثا حكم مجهولة للجميع، مثل كون الصلوات خمسة يومية، وكون الظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعا، والفجر اثنتين، وهذا من الابتلاء والاختبار، أن يكلف الله العباد بأشياء لا يعرفون حكمتها، ليعلم عز وجل من ينقاد لشرع الله ممن لا ينقاد إلا لهواه. والعلماء يسمون الحكم الذي لا تعرف حكمته تعبدية، يعني غير معلل، ولكننا نتعبد لله تعالى به،
يعني أو غير معلوم الحكمة بالنسبة لنا، معلوم العلة بالنسبة لنا. فرأس الفائدة قول الشيخ بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أحكامها كلها مقرونة بالحكم، لأن العلة حكم، لكن من الحكم ما يكون معلوم الناس، ومنه ما يكون مجهولا، ومنه ما يكون، ومن الحكم ما يكون معلوما لكل أحد، ومن الحكم ما يكون معلوما لأهل العلم دون غيرهم. فالحكمة التي نعلمها خلاص نذكرها، وليقال فيها التعبدي. أما ما لا نعلمه نقول هذا تعبدي، أي أن الله عز وجل تعبدنا بهذا، فلا
توقف امتثالك الأمر على معرفة الحكمة. حتى الحكم حتى الأحكام المعللة لا توقف أنت امتثالك على معرفة، فقد لا تعرفه أنت لكونك عاميا أو طالب علم لا تعلم هذه الحكمة وإنما يعلمها العلماء. إذن الأصل العمل بالنص، ليس العمل بالحكمة ولا بالعلة، إنما الأصل العمل بالنص. متى ما وصل النص إليك وجب العمل، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، وسواء كانت الحكمة في نفسها معلومة أو غير معلومة بالنسبة لنا. أما عند الله فنقول ليست الأحكام فقط، بل جميع أفعاله سبحانه وتعالى مبنها على الحكمة. فالله عز وجل لا يفعله بمشيئة مجردة، إنما يفعله بحكمة بالغة سبحانه وتعالى، ليس بمشيئة مجردة. فالله وإلا لكان فعله عبثا إذا تعرى عن الحكمة، والله عز وجل يتنزه عن العبث عز وجل. فأفعاله سبحانه وتعالى كلها مبنها على الكمال ومبنها على الحكم سبحانه وتعالى. هناك علة أو علل تعود إلى صورة الشيء، سمونا العلة الصورية، يعني لماذا الصلاة، ما الحكمة الصلاة تشتمل قياما وركوعا وسجودا. هذه صورة الصلاة على هذا النحو فيها علة. الصلاة ليست كل الصلاة قيام، وليس كل الصلاة قعودا، ولا كل الصلاة ركوعا، إنما عندك القيام، عندك الركوع، عندك السجود. هذه العلة صورية لبيان أن هذه العبودية تجري على الإنسان بجميع أحواله، قائما راكعا ساجدا. يبقى على هذا الوجه علة صورية، فأن الإنسان في الحج يكون لابسا إزارا ورداء، فهذه فيها علة وإظهار الافتقار. نعم.
ثانيا، زيادة الطمأنينة لقبول الحكم، فإن الإنسان
إذا هناك علة معلومة لجميع الناس، هناك علة مجهولة لجميع الناس، هناك علة يعلمها العلماء دون العوام. نعم.
ثانيا، أي من فوائد تعليل الأحكام الشرعية، زيادة الطمأنينة لقبول الحكم، فإن الإنسان إذا علم الحكمة من الشيء ازداد طمأنينة في قبول ذلك الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم
طمأنينة، لأن الامتثال يكون بناء على معرفة الحكمة، لا مو بلازم، لكن زيادة الطمأنينة لا شك. ولهذا نجد عند العالم من اليقين ما ليس عند من، ما ليس عند غيره، نجد عند عالم اليقين ما ليس عند غيره. نعم. ليه؟ لأن العالم يعلم العلة هنا ويعلم المناطة هنا، فيزداد يقينا. كلما زاد الإنسان علما ازداد يقينا وبصيرة. زي واحد مثلا ممكن يجيك يعني بتعجب، يا أخي ليتك تتكلم في المشايخ وكذا، الناس دي يا أخي اختلفوا معكم في مسألة، مسألتين من مئة مسألة، زي ما كان الحيواني بيقول كذا، اعتبر يعني اختلفنا في 1% في 2% في كذا في المئة، بقي 90%. فقد يتعجب كثير من الناس من موقفك، لماذا تحذر من هؤلاء مع أن الخلاف إنما هو في كذا. حتى أن بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي قد يقول لك يا أخي أنا معكم في كل شيء، أنا والله لا أرى خروجا، أنا والله لا أرى مظاهرات، أنا والله لا أرى كذا، بس يا أخي إحنا بنختلف نقطة واحدة، نقطة المعين هذا. أنت ترى هجرة، أنا لا أرى هجرة، أنت ترى تحذر منه، أنا أرى من هذا مجتهد متأول. فيتعجب منك ويتعجب من قولك بأنك إن خالطت وجلست وأثنيت عليه وكذا فإنك تلحق به، يتعجب من هذا أصلا، يتعجب من هذا. وذلك لنقص علمه، ولو كمل علمه بالسنة لعلم أن هذا الأمر إيه طبيعي، وأن الحرج كل الحرج ليس أن تقاطع مبتدعا، بل الحرج كل الحجر أن الحرج أن تخالط مبتدعا. وأن الحسبة هذه كم في المية ما تصلح في الشريعة، يعني ممكن 1%، بل ممكن 1 من 1% قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام، ليس من السنة فقط، يعني أنت تعتبر الشرك 1%؟ واحد بس، شيء واحد بس، سب الله، سب الرسول، واحد بس دعا غير الله، شيء واحد بس، ومع ذلك تأخذ به من السنة. فالأمة متفقة على أن النواقض لا يلزم فيها تعدد ولا تبلغ كم بالمئة، بل النواقض رجع إلى أوصاف، فمتى ما أتى الإنسان الناقض المخرج من الملة خرج من الملة ولو كان واحدا، ومتى أتى الإنسان الناقض المخرج من السنة خرج من السنة ولو كان واحدا، ومتى أتى الإنسان الناقض المخرج من الطاعة كان عاصيا ولو كان واحدا. يبقى المسألة لا تحسب بالنسب المئوية، من وصل إلى نسبة كذا. طيب قد يقول لكن العلماء يا أخي قالوا بأن لو أن كل إمام لو ترك لخطأ أخطأ أو كذا لن يبقى لنا أحد من العلماء. نقول صحيح، صحيح، يعني ليس بخطأ يا أخي تخرجه. نقول ولا بعشرة ولا بعشرين ولا بثلاثين ولا بأربعين. ولهذا نقول نرجع إلى أوصاف الخطأ وإلى المعين الذي ارتكب الخطأ. معين ارتكب الخطأ بجهل وهو حريص على السنة من دعاتها يعمل لها ويدعو إليها، ولكن وقع في خلاف السنة جهلا، هذا الذي نقول نعلمه أولا بهذا، فإن رجع وإلا حكمنا عليه بما يقتضي، لأن هذا يكون نقضا لدعوته إلى السنة. كيف تدعو إلى السنة وتعظم السنة وأنت على خلاف السنة ومصر ومعاند؟ يبقى دعوتك نظرية وليس الدعوة عملية. هذا عرف من يا أخوان؟ من درس السنة وعرف الأحوال وعرف المقامات، عرف الفرق بين كعب ابن مالك وصحبه رضي الله عنهما وبين عشرات المنافقين. أما كعب فهجر وأما غيره فلم يهجر. هل لخفة غير المهجور ولثقة لعمل المهجور؟ فإذا ننظر، هذه أحوال ترجع إلى معرفة العلم وضابط في هذا. ولهذا لا تكن كهؤلاء في الاستدلال، أنت أهجر أحمد فيقول أحمد أنا مظلوم، لماذا لم يهجر علاء مع أن علاء فعل شيئا أكثر مني؟ فالشيخ يحابس، لا، علاء فعل شيئا لكنه جاهل به، لكن أنت كم مرة نصحتك يا أحمد؟ مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، وأنت مصر. ولهذا تجد يهرع الحزبيون إلي أخواني أول ما تكلموا في الأشخاص يقول لك إيه؟ ابن حجر على طول الدليل محكم عندهم، تقول له حسان يقول لك ابن حجر، تقول له يعقوب يقول لك النووي، وهكذا. طيب أين أنت من هؤلاء؟ كما قال الشيخ الفوزان كما يخبرنا أخونا رمضان لما سأله في هذه المسألة، فقال الشيخ الفوزان هؤلاء علماء وهؤلاء جهال. يعني لماذا يستدل الجاهل بالعالم؟ هؤلاء علماء يعني نظروا السنة وعرفوها وكذا وكذا، لكن أخطأوا فيها لجهالة بهذا الأمر، لكن هؤلاء جهال، فكيف يلحق الجاهل نفسه بالإيه؟ بالعالم؟ يبقى في فارق الآن، في مناط بيحصل التفريق. فهؤلاء يهرعون دائما، أول ما تجدهم شيء لك ابن حجر، شيء لك النووي، وهكذا. هذه الشبه القوية عندهم ولا لا يا أخوان؟ شبه القوية. ولو عرف الأمور ومرجع الأمور وضوابط الأمور لما قال هذا الكلام، لما قال هذا الكلام. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر لم يقل إنه حرام، لكنه أشار إلى الحكم بذكر العلة فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
نعم.
ثالثا، إمكان القياس على ذلك الحكم المعلل في شيء يشاركه في تلك العلة، فكما أن البيع على بيع المسلم حرام لأنه يحدث العداوة، إذن التأجير على تأجير المسلم حرام لإحداث العداوة، وعلى هذا فقس.
نعم، صحيح، النص ورد في البيع، لكن يلحق الإجارة، يلحق الإجارة، لماذا؟ لأن الإجارة نفس العلة، فكل ما يحدث العداوة والبغضاء بين الناس على خلاف المشروع فيكون محرما، لكن قد يحدث عداوة من بعض الناس لي لأننا على الحق وعلى الباطل فلا عبرة بهذا، إنما الإثم يكون عليه هو، لماذا عاداني لطاعتي؟ لماذا عاداني لسنتي؟ فلا يأتي واحد يقول ألا أنتم وضعتم منهجا ها جعل العداوة بين الناس، هذا سلفي وهذا إخواني وهذا صوفي وهذا كذا. يا أخي هؤلاء جميعا مسلمون، ودع المظلة العظمى هي التي تتحكم هي مظلة الإسلام، دعونا من هذه الأشياء. نقول هذا البغض منه لي على خلاف المشروع منه، ولهذا الناس أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكفار أبغضوا النبي والمنافقون أبغضوا النبي، ولا عبرة بهذا البغض. إنما الذي يحيش العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس على خلاف المشروع. وإلا فالله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بل البغض في الله عبادة، البغض في الله عبادة، أن تبغض هذا في الله عبادة، لكن ليس لأمر شخصي بل لأمر شرعي. يبقى نفرق بين هذا وبين ذاك. نعم.
الفائدة الثامنة من فوائد الحديث قصور علم الإنسان لقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم، نكتفي بهذا.